بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتكلم منذ الحلقة الماضية في موضوع جديد من موضوعات كتاب الله عز وجل، عنوانه المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفنا أولا كلمة المحكم والمبهم والمتشابه، وأعيد التعريف. قلنا المحكم هو العبارة التي أحكم بنيانها فأصبحت دلالتها على المعنى المراد دلالة واضحة بينة لا يتسرب إليها إلى العبارة أي لبس أو غموض. مثل هذه العبارة في اللغة تسمى محكما. طبعا هذا التعبير ليس خاصا بالقرآن، فأنا إذا قلت لك اشتريت هذه السلعة بمئة ليرة هذا من نوع المحكم، لأنك لا يمكن أن تفهم من كلامي هذا أنني اشتريتها بخمسين ليرة. يعني العبارة محكمة البنيان. أما المبهم فهو اللفظ أو العبارة التي تستطيع أن تدرك معناها اللغوي القريب، لكنك عندما تريد أن تفسر هذه العبارة عن طريق اللغة تجد نفسك قد وقفت، لأن هنالك إبهاما قد غطى هذه العبارة. تدرك المعنى اللغوي القريب ولا تستطيع أن تتجاوز المعنى اللغوي القريب إلى المعنى التفصيلي، إذن هذه العبارة تسمى مبهم. أما المتشابه فهو اللفظ الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل، وعندما نتأمل في تفسير ومعنى هذه العبارة تجد أن أكثر من احتمال يتسابق إلى هذه العبارة. فتحتمل هذه العبارة معنى رقم كذا، وتحتمل معنى رقم كذا، وتنظر إلى الاحتمالين وإذا هما بقوة واحدة، إذن هذا اللفظ يسمى متشابه. وقلنا إننا سنشرح كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا إن جل كلام القرآن الذي يخاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى إنما هو من نوع المحكم، يعني الكلام الذي يتضمن العقائد التي يجب علينا أن نعرفها لا تكون هذه العبارات إلا من نوع المحكم. الكلام الذي يتضمن أحكام عبادات، أحكام التشريعات المختلفة دائما لا تكون إلا من نوع المحكم. الألفاظ التي تتضمن قيم ومبادئ أخلاقية يخاطبنا بها الله عز وجل ويدعونا إلى الالتزام بها لا تكون إلا من نوع المحكم. لذا فقد كان فعلا كما قال الله عز وجل كان المحكم أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني شيء رئيسي في القرآن. قلنا إن هذا اللفظ المحكم، هذا النوع من المحكم لا يجوز أبدا إفراغه من معناه بموجب اختلاف العصور بشكل من الأشكال. اختلاف العصور هو الذي يتبع الألفاظ المحكمة التي تعد وثائق تاريخية، ولا يجوز العكس، أي لا يجوز أن نجعل الألفاظ والعبارات المحكمة تابعة لتبدل العصور. يعني لا يجوز لنا أن نجعل من العبارة التي ننطق بها وعاء فارغا، العصر يملأه بالمعنى الذي يتناسب. في تيار معاصر اليوم نفرغ هذه الكلمات والعبارات من معانيها لأنها كانت معاني قديمة، ثم نملأها بالمعاني التي تتناسب مع التيار المعاصر. وغدا سيمضي هذا التيار ويأتي تيار آخر بالنسبة لذلك العصر. إذن كذلك أهل ذلك العصر يعمدون إلى هذا الكلام ذاته، وقد نظروا إليه كوعاء يفرغونه من مضمونه السابق ويملؤونه بمضمون جديد. اللغة ليست هكذا أبدا، لا اللغة العربية ولا اللغات الأخرى. اللغة كما قلت لكم بريد أمين بين فم المتكلم وأذن السامع، ثم إن اللغة أيضا بريد أمين ينقل معاني وأفكار ورؤى وتصورات الناس في العصور السابقة إلى العصور اللاحقة. نعم، أنا كيف أدرس التاريخ وكيف أستطيع أن أفهم حال أمة من الأمم عاشت في هذه المنطقة قبل 10 قرون مثلا، عاداتهم حياتهم حضارتهم ثقافتهم كيف؟ لولا اللغة لا أستطيع أن أفهم شيئا من ماضيه. واللغة لكي تضعني أمام مرآة لحياتهم لابد أن تكون أمينة على المعاني التي تحمله، ولابد للناس الذين يأتون جيلا بعد جيل بعد جيل لابد أن يكونوا أمناء على المعاني التي فيها. أنا الآن عندما أدرس حياة بلقيس الجاهلي، هذا الشاعر المشهور المعروف في العصر الجاهلي، عندما أحاول أن أستبين شخصيته أخلاقه طوائعه إلى آخر ما هنالك، كيف أستبينها؟ من خلال شعره، من خلال المعلقة التي عرف بها. نعم، أقرأ شعره وأدرك المعاني التي استبطنتها العبارة في ذلك التاريخ وكانت أمينة عليها، فأعلم كيف كان يعيش امرؤ القيس في ذلك العصر وكيف كانت له علاقات مع صاحبات له وإلى آخره، وكيف كان يعاقر الخمر وكيف مني بالمصيبة التي نعم طافت به فقال في ذلك اليوم: اليوم خمر وغدا أمر. نعم، طيب أنا لا أستطيع أن أفهم شخصية امرئ القيس إلا من خلال اللغة، ولا يمكن اللغة أن تعطيني صورة حقيقية لامرئ القيس إلا إذا كانت اللغة أمينة على المعاني التي فيها. فأنا إذا تلاعبت بمعاني شعر امرئ القيس بكلماته إذن ستتبدد شخصيته تمام، ولن أستطيع أن أعرف شيئا. كذلك كل الكتب الآن جمهورية أفلاطون، طيب كيف نحن يعني نأخذ فكرة عن أفلاطون وفكره الاجتماعي وفلسفته؟ طيب سبيل ذلك أننا نقرأ كتابه الجمهوري وندرس الكلام الذي فيه طبقا للمعاني المستودعة فيه منذ ذلك العصر. طبعا كلامه عبارة عن لغة، واللغة بريد يحمل إلي مضامينه بأمانة ويقول لهذا هو أفلاطون وهذه هي أفكاره، أتلقاها بهذا الشكل. لكن تصوروا أنني إذا أردت أن أخضع عن جمهورية أفلاطون للقراءة المعاصرة يعني ماذا أصنع؟ آتي إلى هذا الكتاب أنفضه يعني أفرغه من معانيه التي يفيها، ثم أنظر إلى العصر الذي أنا فيه أملأ كلامه بالمعاني العصرية الملائمة لهذا الوقت. ماذا صنعتنا؟ أولا خنت أغلطوا، ثانيا قطعت الصلة بيني وبينه، لم أعد أفهم من هو أفلاطون. سأنظر إليه وكأن أفلاطون إنسان يعيش اليوم معنا، يعيش أفكارنا، يعيش تصوراتنا، نعم يتقلب في حضارتنا بهذا الشكل بفضل القراءة المعاصرة. إذن عرفنا أيها الإخوة الدليل على أنه لا يجوز لنا أن نتلاعب بمضامين اللغة. لغة بريد أمين ينقل إلى العصر اللاحق معاني وأفكار العصور السابقة، اللغة بريد أمين ينقل إلى السامع الذي أمامك المعاني التي تريدها والتي تنطق بها الآن، والبريد الأمين ينبغي أن نكون حراسا له لا أن نتلاعب به. ما يصدق على كلامي هذا عندما آتي بجمهورية أفلاطون مثالا، أو بشعر امرئ القيس مثالا، أو بمقطع من تاريخ الدولة العباسية مثالا، أو بمقطع من تاريخ الدولة الأموية في الأندلس مثالا، هو الرات هو الذي ينطبق على القرآن تماما. نعم هذا الكتاب يخاطبني باللغة العربية ذاتها التي أقرأها في شعر امرئ القيس، والتي أقرأها في كلام رئاب الشن، والتي أقرأها في كلام قص بن ساعد الإيادي نفسه. كما أن علي أن أكون أمينا على المعاني التي استودعت في ذلك العصر في هذه الكتب، في هذه الكلمات. هذه أيضا وثيقة قرآن، دعك من صاحب هذه الوثيقة. على كل هذا القرآن وثيقة تعود إلى ما قبل 14 قرن. إذن لكي أفهم هذه الوثيقة قبل كل شيء ينبغي أن أكون أمينا على اللغة التي فيها. هذا هو الدليل على أنه لا يجوز إخضاع المحكم لتقلبات العصور الفكرية، ولا يجوز أن أخضع المحكم للعادات المعاصرة، للأفكار المعاصرة بشكل من الأشكال، بل يجب أن أكون أمينا على المعاني المربوطة باللغة في داخل هذه الكلمات والتي تحميها العلاقة بين الكلمة والمعنى. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. إذا فهمنا هذا أدركنا أنه يعني لا يجوز بشكل من الأشكال أن نلتفت إلى هذه الدعوة القائمة والتي وراءها ما وراءها المتمثلة في إخضاع القرآن للقراءة المعاصرة. كم وكم سألت طيب لماذا لا تخضعون كذلك تاريخ الذي نقرأه في كتاب ابن الأثير، في كتاب مثلا المخلدون، لماذا لا تخضعونه أيضا للقراءة المعاصرة؟ مقدمة ابن خلدون لعلم الاجتماع، نحن ندرس مذهب ابن خلدون في الاجتماع، طيب لماذا لا تخضعون مقدمته للقراءة المعاصرة؟ لماذا فقط القرآن؟ أخضعوا مقدمة ابن خلدون للقراءة المعاصرة وانظر فسأفاجئ ابن خلدون رجل يعيش في القرن العشرين، سأجد أن ابن خلدون أفكاره مثل أفكارنا، نعم يعيش في القرن العشرين تماما ويتفاعل مع أفكارنا تماما، إن كان هذا صح ولا باطل تعالي نفعل ذلك، لماذا لا تفعل؟ قلت تحدثت عن جمهورية أفلاطون، لماذا لا تعمدون إلى جمهورية أفلاطون فتقرؤوها بالقراءة المعاصرة؟ أبدا بشكل من الأشكال. ما رأيت واحدا من دعاة القراءة المعاصرة بالنسبة للقرآن إلا وكان أمينا أشد الأمانة عندما يعمد إلى قراءة مثلا مصدر في الشعر الجاهلي، إلى قراءة كتاب في الفلسفة مثلا أفلاطون أو أرسطو طاليس أو أي نعم شخصية فلسفية، نعم، تجد أنه يعود إلى اللغة ويستعين باللغة لكي لا يخطئ في تفسير معنى هذه الكلمة، لأنه أمين على تحليل ذلك العصر، على تحليل كلامه، ولا يستطيع أن ينسج صورة حقيقية لذلك العصر إلا من خلال الكلمات، ولا يستطيع أن يفهم هذه الكلمات إلا بمدلولها اللغوي. فيا عجبا بالتناقض الذي أراه لأشخاص لأعيانهم عندما أضع أمامهم مصادر التاريخ، مصادر الفلسفة، مصادر علم الاجتماع التي تعود إلى قرون خلت، أجدهم أمناء تماما تماما على اللغة، وشديدي المحافظة على الصورة التي ينبغي أن تأخذ لذلك العصر من خلال نسيج اللغة. حتى إذا وضعنا القرآن أمامهم تذكروا أن يلجأوا إلى القراءة المعاصرة، وعادوا يفرغون ألفاظ القرآن من مضامينها التي أقرها علماء القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم جاء هؤلاء نعم يريدون أن يفرغوا عبارات القرآن منها ويملأوها بها. طبعا الهدف من ذلك معروف، الهدف هو أن تصبح لغة القرآن طليقة، وأن لا يتكون منها قيد فكري أو عقائدي أو سلوكي على قارئ القرآن في هذا العصر. المطلوب أن لا يتكون من القرآن أي ضابط يضبطني في سلوكي، هذا حرام وهذا حلال، هذا جائز هذا غير جائز، يضبطني في فكري، هذا حق هذا باطل هذا كذا. ينبغي أن أتحرر من ضوابط القرآن وقيوده. كيف أتحرر؟ أتحرر بأن أفرغ ألفاظ القرآن وعبارات القرآن محكمة غير محكمة لا أبالي من معانيها القديمة السابقة، وأن أملأها بما يحلو لي من المعاني التي ألتقطها من تصورات هذا العصر ومن ثمرات الأفكار المعاصرة، نعم. ومن ثم فلا سوف أجد أن القرآن أصبح تابعا لي بعد أن كنت أنا التابع له، ولسوف أجد أنني أصبحت أنا المهيمن على القرآن وأغرس فيه المعاني التي تطيب لي بعد أن كان القرآن هو المهيمن على حياتي. طبعا هذا الأمر خطير، يعني هو لو كان كلام زيد من الناس ربما يعني وجدنا الموضوع الخطب سهل، لكن عندما يكون هذا الكلام خطاب رب العالمين خالق القوى والقدر مدبر الكون، عندما أجد أن هذا القرآن خطاب إلهي لي بأي جرأة بأي يعني منطق أتلاعب بنصوصه، وأنا أقرأ قول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نعم هذا كلام الله عز وجل لرسوله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا كلام أنزل وأنا أمين على إبلاغه كما أنزل بالمعنى الذي تحمله اللغة إليك، نعم. الآن عندنا يعني مواد قانونية معروفة، قانون الدولة العام، إذا وجدنا وثيقة تتضمن شراء دار، بيع دار، استملاك عقار، تتضمن عقدا من العقود، القانون يقضي بأن نفسر هذه الوثيقة بالمعنى اللغوي الدارج في عصر هذه الوثيقة. الوثيقة تعود إلى ما قبل 3 قرون، ينبغي أن تفسر هذه الكلمات باللغة المستعملة في هذه المنطقة، منطقة هذه الوثيقة قبل 3 قرون. ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نفرغ كلمة وردت في هذه الوثيقة من معناها المتداول في ذلك العصر ونضع لها المعنى المتداول في هذا العصر. إذن نحن نكون قد خلنا هذه الوثيقة. الوثائق الوقفية كلها تخضع لهذا المعنى الذي أقوله لكم، حتى نكون أمناء على ما يريده صاحب هذه الوثيقة قبل 5 قرون. ينبغي أن أفهم المعنى الذي كان يريده هو في ذلك العصر. هل يجوز من منطلق قانوني أيا كان مقننوه أيا كان، هل يجوز لي أن أفرغ كلمات هذه الوثيقة التي كتبها إنسان قبل 5 قرون، هل يجوز لي أن أفرغها من معانيها وأن أضع فيها المعاني المعاصرة في هذا؟ أبدا، هذه خيانة للتاريخ وخيانة لهذه الوثيقة. فكيف عندما يكون هذه الوثيقة خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل لي أن أبدل معنى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أن أغير وأبدل معنى حتى يكون المعنى ملائما للتيار الاقتصادي المعاصر؟ لا أبدا، لا يجوز لذلك بشكل من الأشكال. عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هل لي أن أغمض العين وأفسر آدم بمعنى من المعاني المعاصرة بنظرية داروين مثلا؟ هل لي أن أفسر الملائكة بالمعنى الذي يطيب لي والذي نعم يعني ينسجم مع أفكار هذا العصر لدى بعض الناس؟ طيب أنا إذا خنت اللغة قبل أن أخون صاحب هذا الكلام. أعود فأقول أيها السادة والسيدات، المحكم هو معظم ما في كتاب الله عز وجل، وما يخاطبنا الله عز وجل بأمر من أمور هذا الكون التي ينبغي أن نعرفها ونعتقد بها، التي يجب أن نعرفها ونعتقد بها، وما يخاطبنا بأمر من الأمور السلوكية المتعلقة بالعبادة المتعلقة بالأحكام التشريعية إلا ويستعمل لذلك الكلام المحكم. ذلك قال الله عنه وأم الكتاب. الآن تعالوا إلى القسم الثاني وهو المبهم. قلت لكم المبهم هو اللفظ الذي تستطيع ربما أن تدرك معناه اللغوي المباشر القريب، ولكنك من أجل أن تفهم المعنى المراد من هذا اللفظ اللغوي تتوقف. ربما كان هذا الإبهام جزئيا وربما كان كليا، والموجود من ذلك في كتاب الله عز وجل شيء محدود. الإبهام الكلي مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا من لفظ النوع المبهم. أين يكمن المبهم؟ كلمة دابة. وإذا وقع القول عليهم، إذا جاء الميقات المحتم في علم الله عز وجل أخرجنا لهم دابة من الأرض. لاحظوا، دابة في اللغة معروف معناتها كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. إذا معناها اللغوي واضح، لكن طيب ما المراد بالدابة؟ أي دابة هذه؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض، دابة تخرج من الأرض، أي حيوان أعجم؟ أي مخلوق من بني كهيئة بني آدم؟ أم هو نوع لا من بني آدم ولا من الحيوانات العجموات؟ يقول القرآن داب من الأرض، يعني تخرج من داخل الأرض. المعنى اللغوي القريب مفهوم، داب مفهومة والأرض مفهومة والإخراج مفهوم، لكن أي دابة هذه؟ البيان الإلهي لم يشرح ولم يوضح. إذا نقول هذه الكلمة من نوع المبهم، المبهم إبهاما كليا. أنا أعلم أنكم ربما ستتساءلون ما الحكمة من أن يخاطبنا الله عز وجل بشيء مبهم لا يستبين معناه. أنا سأشرح، لكن دعونا نتبين أولا يعني مزيدا من صور هذا النوع الثاني. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين لا يؤمنون بالله إلى آخره آية. حتى إذا فتح، الفتح الباب الذي يجعل السد هذا منهارا، طيب مفهوم هذا المعنى. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ما دام أنهم ينسلون من كل حدب فهم مخلوق أحياء ينتشرون في الأرض، يذهبون يتحركون ويأتون، هذا واضح في كلام الله عز وجل. لكن من هم؟ ما هي هذه الخليقة التي سماها القرآن يأجوج ومأجوج؟ ما عملهم؟ نعم لا نعلم. إذن هذا أيضا من نوع المبهم، المبهم إمهاما كليا. الظاهر واضح وهو أن هنالك خليقة من نوع الأحياء ينتشرون في الأرض ويفسدون، نعم، ويقضون على الحرث والنسل، هذا معروف. لكن طيب من هم؟ الباري عز وجل لم يشرح لنا، لم يضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع. هنالك ما يمكن أن نسميه إبهاما جزئيا، مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إلى آخر الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزل ساعة، ساعة استطعنا أن نفهمها أن المراد منها تلك الفترة التي نعم تقوم فيها القيامة، التي تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لكن متى هذه الزلزلة؟ متى تقوم هذه الساعة التي تقوم والتي تبدل فيها الأرض غير الأرض؟ متى وكيف؟ هذا جانب أهمله الله عز وجل، يعني أخفاه عنا، فهو مهمل إهمال جزئي. أقول إهمال جزئي لأننا نعلم أن من هذه الآية أن هنالك زلزالا يعتري الأرض كلها وهنالك ساعة تقوم فيها القيامة، لكننا لا نعلم. يبدو أن الوقت أدركنا، فنتابع الحديث في هذا الموضوع في الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام.